قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن سعدا قال: وتحجر كلمه للبر فقال: اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيك، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها واجعل موتي فيها، فانفجرت من لبته، فلم يرعهم وفي المسجد معه خيمة من بني عفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد جرحه يغذ دما فمات منها. قال: وحدثنا علي بن الحسين بن سليمان الكوفي ساق السند إلى هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال: فانفجر من ليلته فما زال يسير حتى مات. وزاد في الحديث قال: فذاك حين يقول الشاعر: ألا يا سعد سعد بني معاذ، لما فعلت قريضة والنضير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحمل له الصبور، تركتم قدركم لا شيء فيها وقدر القوم حامية تفور. وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاء ولا تسيروا، وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد ساق السند إلى نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب: ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال: فما عنف واحدا من الفريقين. علمنا ليلة البارحة ما جرى لبني قريظة عليهم لعائن الله عندما نكثوا ونقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، واتفقوا مع قريش على أن يمكنوا قريشا والأحزاب من الإتيان من ناحية القبلة ومن ناحية الشرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خندق خندقا من ناحية الغرب والشمال وجزء من الشرق، وترك الناحية القبلية والشرقية لبني قريظة. بنو قريظة جماعة من اليهود كانوا يقيمون بطيبة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتحينون ظهور رسول الله، ولما رأوا أن الأنصار سبقوهم دخلهم الحقد ودخلهم الحسد، وقالوا: إن محمدا نبي الأميين. على أي حال وادعهم رسول الله وعمل اتفاقية أبرمها بينه وبينهم، الخلاصة: لا تعينون أحدا علينا ولا نعين أحدا عليكم. لكن لما جاءت قريش واتفقت مع بني غفار ومع أسد استطاعوا ان يبدلوا بني قريظة، يريدون بذلك ان يستأصلوا شافة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ولكن الله ما مكنه. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وانتم الأعلون ان كنتم مؤمنين. النصر لأولياء الله، النصر لمن أعز ورفع كلمة الله تبارك وتعالى. انتهت غزوة الخندق بعد مضي أيام قاسية، أيام شديدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، كما وصف الله جل وعلا ذلك في سورة الأحزاب. انتهت المعركة، عاد النبي إلى داره يريد أن يغتسل، يزيل عنه غبار المعركة، وإذا بجبريل ينزل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويدعو للذهاب إلى بني قريظة لقتال بني قريظة. فذهب النبي إلى بني قريظة وحاصر صلوات الله وسلامه عليه بني قريظة أياما. عندما علموا أنهم عاجزون قاصرون هالكون، التمسوا النزول على حكم الأوس. أولا طلبوا أبا لبابة، جابوا لبابة رضي الله تعالى عنه، استشاروه أينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم أبو لبابة رضي الله تعالى عنه نعم، ثم أشار إلى حلقه يعني القتل الموت. عندها شعر أبو لبابة أنه قد خان الله وأنه خان رسول الله، لما يشير بيده؟ يقول لهم نعم وانتهى. فبادر في الحال إلى التوبة وترك الموقف وأتى إلى هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وربط نفسه بسارية من سواري المسجد. لا تزال السارية، لا يزال موضعها معلوما إلى اليوم، سارية أبي لبابة ابن الحارث رضي الله تعالى عنه. وقال أبو لبابة والله لا يحلني أحد إلا رسول الله، أنا خنت الله وخنت رسوله. فكانت ابنته تأتي إليه عند حلول وقت الفريضة تطلقه، يصلي، يعود ويربط نفسه إلى أن أنزل الله تعالى توبته. تاب الله عليه وأخبره رسول الله بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو لبابة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم إن من شرط توبتي أن أتنازل عن مالي كله في سبيل الله. هذه إشارة يعتبرها خيانة، يعتبرها خيانة لله ولرسول الله أنه أشار القتل، يعني أن النبي يقتلكم. يريد أن يتنازل وينزل عن ماله كله في سبيل الله لأن الله تعالى قد قبل توبته. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق بثلث مال المال. التنازل عن جميعه ليس بحسن، شطره ليس حسن، الثلث والثلث كبير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عام الفتح لما مرض واشتد مرضه ودخل النبي يعوده بمكة
قال يا رسول الله
إني أرى أن الوجع قد اشتد بي، أريد وليس لي إلا ابنة واحدة، أريد أن أتصدق بمالي كله. قال النبي له لا، قال النصف، قال لا، قال الثلث، قال الثلث والثلث الكبير أو كثير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك أن تضع ورثتك أغنياء خير من أن تضع أن تدعهم عالة يتكففون الناس. الشاهد قبل الله تعالى توبة أبي لبابة.
أراد النبي أن يحكم في الأوس. جماعة الأوس التمسوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعفو عن بني قريظة لأنهم حلفاء من الجاهلية أو في الجاهلية. فعرض النبي عليهم أن يحكم سعد، سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وأتي بسعد كما علمت على حمار إلى أن دنا وقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يحكم في القوم. حكم سعد في القوم بأن يقتل الرجال وأن يستحي النساء والذراري ويقسمون المال، يقسم غنيمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد قضيت فيهم بحكم الله، قضيت فيهم بحكم الله. وفي رواية ذكر ابن حبان في سيرته والطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ حكمت أو قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، من فوق سبعة أرقعة يعني سبع سماوات. حكم الله تعالى الذي ارتضاه في هؤلاء الخونة هو أن يقتلوا، والله قضى بذلك وحكم به من فوق سبعة أرقعة، سبعة سماوات، لأن الله تعالى موصوف بالعلو فوق سبع سماوات. الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفه. علمنا ينتهي إلى السماء السابعة، فوق السماء السابعة كما ورد في الحديث بحر، فوق البحر كرسي، فوق الكرسي والله تعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت تقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الأرض كوكب، الأرض كوكب، السماوات سبعة طباق، سماء فوق سماء إلى سبع سماوات، فوقها ما ذكرت لك من البحر، فوق البحر الكرسي. ما السماوات السبع؟ في الكرسي إلا كخمس حلقات أو إلا كحلقات حلقات رميت في الأرض. الحيز الذي تشغله ما هو؟ ما مقداره؟ أيعتبر شيء؟ ولذا وسع كرسيه السماوات والأرض فوق الكرسي كما حدثنا نبي الله، ولو حدثنا غير رسول الله ما قبلنا. علماء الفضاء لو قالوا فوق الكرسي شيء أو فوق السماوات شيء أو قالوا إنهم دخلوا السماوات ما قبلنا منهم، لأن الله ما هيأ هذا لمخلوق إلا لرسله إلا لأنبيائه الذين دعاهم إليه كنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى دعاه إليه وبعث إليه أمينا من في السماء، بعث الله أمين من في السماء يأتي بالنبي إلى السماوات، فرقى إلى السماوات السبع إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى، إلى أن بلغ إلى الرفرف وعلى على الرفرف وعلى على موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وخاطبه الله وناجاه الله فوق السماوات السبع. مر على السماوات على آدم على إدريس على موسى على إبراهيم في السماء السابعة مستند على جعل ظهره على البيت المعمور. من الذي يخبر بهذا؟ من الذي يقول هذا الكلام؟ جاجارين يصعد ويذهب إلى السماء السابعة ويرى البيت المعمور وينقل للأمة أن إبراهيم كان مستندا على البيت المعمور؟ لا والله، لا والله، وإنما الذي أخبر بهذا صاحب هذا القبر الذي هيأ الله تعالى له ذلك. إذن فوق السماوات السبع ما علمت، فوق ذلك الكرسي، فوق ذلك العرش، فوق ذلك العرش. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن الكرسي موضع القدمين، موضع القدمين، قدمي الرب التي تليق بجلاله ليست كأقدامنا، ويداه ليست كأيدينا، بل يداه مبسوطتان تليق به. يقول لنا قائل صف ذلك، نقول له اتق الله لا تقل هذا الكلام، إنما علينا أن نعتقد أن له صفة وصفات من صفاته جل وعلا، أن له ذات، أنه يسمع بسمع، أنه يبصر ببصر، أن له يد تليق به، أن له قدم تليق به، أنه مستو على عرشه فوق سبع سماوات بائن من خلقه. كيف استوى؟ سؤال لا يجوز. يا إخوان، أقول لكم من باب النصح، من باب الإرشاد، الله تعالى له ذات تليق به ليست كذواتنا، له صفات تليق به ليست كصفاتنا. وأقول لك ولله المثل الأعلى، يا أخي أنا لي صفة ولك صفة، أنا لي ذات ولك ذات، ذواتنا على الهيئة التي خلقها الله تعالى لآدم وذرية آدم. تعال يا أخي إلى أي حيوان من غير بني آدم، لنأخذ عنكبوت، العنكبوت له ذات، العنكبوت له عين، العنكبوت له رجل، العنكبوت له يد. بالله عليك، يدي كيد العنكبوت، عيني كعين العنكبوت، ذاتي كذات العنكبوت، ذاتي كذات بني آدم على ما خلق الله بني آدم. العنكبوت له هيئة خلقه الله عليها. الكلب والقرد والحمار والفرس جميع الدواب العجماوات لها صفات لها ذوات تليق بها. إذا قلت هذه يد بكر ليس معنى ذلك أنها يد أسد، وليس معنى ذلك أنها يد هر، وليس معنى ذلك أنها يد فيل. يد الفيل تليق به، يد الهر تليق به، يد بني آدم تليق به، لله المثل الأعلى. فالله تعالى أثبت بأن له ذات تليق به، له صفات تليق به. لا يقتضي ذلك ولا يستلزم أن تكون صفات بني آدم كصفات الله. الله تعالى مستوي على عرشه، نقول الله مستوي على عرشه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفية. إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه أتى إليه إنسان وسأله السؤال لا يليق، السؤال غير مؤدب. قال الرجل لمالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يريد الكيفية. الكيفية من يعلمها؟ النبي عليه الصلاة والسلام الذي أسري به وعرج به لا يعلم كيفية ذلك فضلا عن غيره. ولهذا لما وجه هذا السؤال إلى الإمام مالك غضب الإمام مالك، بل أغمي على الإمام مالك. ولما أفاق الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه قال: أين السائل؟ أخرجوا عني هذا السائل، هذا مبتدع. وقال الإمام مالك: الاستواء معلوم عند العرب، الاستواء عند العرب علا وارتفع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. الكيف مجهول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. لذا أقول لك أيها الأخ، الله تبارك وتعالى موصوف بالعلو، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، والله تعالى لا يوصف بجهة. والله ما قال هذا الرب وما قال هذا النبي وما قال هذا صحابي وما قال هذا تابعي وما قال هذا الإمام مالك ولا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي رحمهم الله ورضي عنهم، بل يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى من صفات العلو. اسمع يا أخ، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه يدعو ربه: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. اسمع يا أخي، اذهب إلى ولدك الصغير البالغ من العمر 5 سنوات، قل لغلامك الصغير: أين الله؟ يقول لك فوق. تعال إلى كافر، إلى مجوسي، قل له: أين الله؟ ضربته، أخذت ماله، ظلمته، يرفع يديه مشكوك على الله، يعني يعتقد بأن الله فوق 7 سماوات بائن من خلقه، لا إله إلا هو. ولذا فإن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لما كان يوم عرفة واجتمع في ذلك العام بأرض عرفة ما يزيد على 100,000 صحابي، خطبهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بعدما زالت الشمس وبعد أن فرغ من خطبته، قال لهم: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. لما أقف هذه الوقفة؟ ولما أطيل الكلام في هذه النقطة؟ وكلنا مؤمن يعتقد أن النبي عرج به. ما معنى العروج؟ العروج بمعنى الصعود في لغة العرب. النبي أسري به من مكة إلى بيت المقدس إجماعا، عرج به من بيت المقدس إلى السماوات العلى. الخلاف عند العلماء: أعرج به بروحه وجسده أم أنه عرج به بروحه؟ الصحيح أنه عرج به بروحه وجسده. لو كان بالروح فقط يعني في النوم لما كان ذلك إعجاز. أنا أقول لك الليلة الماضية أنا رأيت رؤيا. الرؤيا التي رأيت أنني ذهبت وصليت في مسجد من مساجد نيوزيلند آخر الدنيا. هل يكذبني أحد؟ هل يقول في هذا الكلام شيء؟ ما دام نوم النائم يسوح ويذهب. فلو قال النبي لقريش أنه ذهب إلى السماوات نوما ما أنكروا عليه، ولكن الإعجاز لهذا النبي الكريم أنه بروحه وجسده أتى إليه جبريل وشق صدره وغسله بماء زمزم وخاف بعد أن ملأه إيمانا وحكمة عملية جراحية حتى يتهيأ للسماوات العلى. من مكة إلى بيت المقدس على دابة تسمى البراق. من بيت المقدس إلى السماء أتيا إلى السماء الأولى وطرق الباب، طرق جبريل الباب، فتحت الملائكة بعد أن تأكد من الطارق ومن مع الطارق. ثانية طرق الباب جبريل، تأكدوا من الطارق ومن مع الطارق. يقول محمد، يقولون له أو أرسل إليه. الله أرسلك تأتي به إلى السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة. جبريل الأمين يقول نعم، فيفتحون ودخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ألا يدل هذا يا إخوان يا مؤمنون يا أهل لا إله إلا الله، ألا يدل على أن ربنا جل وعلا موصوف بالعلوم، موصوف بصفات الجلال والكلام والكمال، لا تشبه، لا تمثل، لا تحرف، لا تعطل، وإنما تقول الله تعالى مستو على العرش استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. ليس في هذا تشبيه وليس في هذا تمثيل، وإنما إذا قلنا استوى بمعنى على بمعنى استولى دخلنا في الخطر. استولى بمعنى غلب وقهر. من الذي قال لك غلب وقهر؟ الله ما قال غلب وقهر. وإذا قلنا استوى على العرش بمعنى غلب وقهر، من الذي كان يملك العرش قبل الله حتى غلب الله تعالى عليه وقهر؟ هذا ما لا يجوز. فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أحاديث كثيرة وآيات شهيرة على أن الرب جل وعلا فوق سبع سماوات بائن من خلقه، لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، لا إله إلا هو. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد يوم أن حكم عند حاجزة في العالية، قضيت فيهم بحكم الله تعالى من فوق سبعة أرقعة، سبعة أرقعة، سبعة سماوات. في هذا دلالة على أن الرب جل وعلا فوق السبع السماوات. والنبي بين لنا مسافة السماوات من الأرض إلى السماء الأولى 500 عام، من الأولى إلى الثانية 500 عام، إلى الثالثة 500 عام، إلى الرابعة، إلى الخامسة، إلى السادسة، إلى السابعة 500 بحر 500 عام. بحر فوق هذه السماوات 500 عام. وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يقلب الله الليل والنهار. إن في ذلك لآيات لعبرة لأولي الأبصار. هذا الرب الجليل العظيم لا إله إلا هو الفعال لما يشاء ويختار. نعود إلى ما كنا فيه مع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، خير الأوس، خير الأوس وسيد الأوس. قال الإمام مسلم: قالت عائشة: إن سعدا رضي الله تعالى عنه قال: وتحجر كلمه، الكلم الجراحة، ضرب في عرقه الأكحل، ضربه ابن العرقة، شرف النبي وكرم سعد، أتى به إلى هذا المسجد، ضرب عليه خيمة قبة ليزوره، وإذا بسعد رضي الله تعالى عنه قد برئ جرحه والتأم جرحه، يقرع باب الله ويسأل الله ويقول سعد: اللهم إنك تعلم أن ليس أحد أحب إلي أن أجاهد فيك من قوم كذبوا رسولك. من هم؟ قريش. وأخرجوه من مكة، أنا أحب أن أقاتل هؤلاء القوم. اللهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني أجاهدهم فيه. الله أكبر، الله أكبر، ابقني يا رب، إن بقيت هناك معارك بين نبيك وبين قريش وإن لم يبقى شيء فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، لأنها قد وقعت غزوات كثيرة من حين ما هاجر النبي إلى طيبة، بدر الصغرى، بدر الكبرى، أحد وغيرها، الخندق. فإن بقي، فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرها، هذه الجراحة، هذا الكلم، هذا الشيء الذي أصابني فجره يا رب حتى أنال الشهادة وأموت في سبيلك. إذا لم يبقى بين النبي وبين قريش معارك، يا ربي افجر هذا الكلب، هذه الجراحة التي أصيب بها، واجعل موتي فيها، اجعل موتي بسببها لأنال الشهادة. أكمل الحديث: فانفجرت من لبته، فلم يرعهم في المسجد ومعه خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا منكم؟ فإذا سعد جرحه يغذ يسيل، فمات منها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بمعنى استجاب الله دعاء سعد وانفجر الجرح ومات سعد رضي الله تعالى عنه بسبب هذه الجراحة، مات شهيدا. ألا يتعارض هذا الدعاء الذي دعا به سعد مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني وتوفني ما دامت الوفاة خيرا لي، أو كما قال رسول الله. الرسول نهى عن تمني الموت، وهذا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يسأل الله تعالى: إن بقي بين النبي وبين قريش شيء أن يبقيه، وإلا فليفجر الله جراحته حتى يموت. الجواب: لا تعارض. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما تمنى الموت لضر نزل به، وإنما تمنى الشهادة في سبيل الله، تمنى أن يموت شهيد. والشهيد قد قال الله تعالى فيه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذا خرجت الروح من الجسد، هذه الروح تكون في قناديل، تكون في حواصل طير خضر، تسرح في الجنة. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا يتمنى سعد أن ينفجر جرحه ليكون من الشهداء؟ ليكون من الشهداء. والله تعالى قد أحيا شهداء أحد بعدما انتهت المعركة وقتلوا، مناهم الله جل وعلا. ماذا تريدون؟ تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ليقاتلوا في سبيل الله، لما رأوا من الخير الذي هيأه الله تبارك وتعالى للمجاهدين في سبيله، تمنوا العودة. فأخبرهم الباري جل وعلا أن الموت واحدة، لا يمكن للمرء أن يعود إلى الدنيا ثانية. فسألوا الله جل وعلا أن يبلغ عنهم أقوامهم، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. ولهذا تمنى عمر رضي الله تعالى عنه أيضا الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه. فكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك والموت في بلدي رسولك أو نبيك صلى الله عليه وسلم. فنال عمر رضي الله تعالى عنه المطلب، لأن الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم. استشهد عمر وهو يصلي عند هذا المحراب، طعنه المجوسي لعنة الله عليه، غلام المغيرة ابن شعبة، لأنه أتى يشكو المغيرة إلى عمر بأنه يريد أن يأخذ مني مال كثير. قال له عمر: أنت صانع، أنت تعمل، أنت لك عدة صنايع، اعطي المغيرة. كان يصنع رحى. فقال لعمر رضي الله تعالى عنه: لأصنعن لك رحى يسمع بها من بالمشرق والمغرب. ما فات عمر الكلام، قال: قد وعدني الكافر. وفعلا ترك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يصلي صلاة الصبح، فأتى بخنجر وقتل عمر وقتل جماعة من الذين كانوا خلف عمر، وأراد أن يفر، وإذا برجل أخذ عباءة فألقاها عليه، فلما شعر الكافر اللعين بأنه قد أدرك قتل نفسه. أما عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه حمل وهو مغمى عليه لا يدري. ينادون: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. عمر لا يجيب، تفتقت الأمعاء، الأمعاء تفتقت. قال تلميذه ابن عباس: واسمعوا ما قال ابن عباس، اسمعوا يا إخوان، ونحن مقصرون في الصلاة متهاونون بها، اليوم أصلي المغرب في وقتها، غدا أصليها الساعة الثالثة والرابعة، بعد الغد لا أصليها مطلقا لأنني مشغول، في يوم من الأيام أصلي صلاة العصر، 10 أيام لا أصلي، بعد ذلك في يوم من الأيام إن طنت صليت، لأن المسألة على الفكر، إذا طن صلي، ما طن لا أصلي. عمر رضي الله عنه يقول تلميذه إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. أنتم تنادون يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين، عمر لا يجيب، ولكن إذا أردتم أن يجيب عمر قولوا لعمر صل الصلاة يا أمير المؤمنين وانظروا ماذا يجري من عمر. قالوا لعمر المغمى عليه المحتضر الذي تفتقت أمعاؤه صل الصلاة يا أمير المؤمنين. ارتج عمر، قام عمر، قال عمر نعم لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. الصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. يا جماعة الإسلام، الإسلام منا يقتضي العمل، يقتضي الصدق. الإسلام والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدق والعمل. يا جماعة المسلمين، إسلامنا يحتاج إلى إسلام آخر، يحتاج إلى أن نصدق الله، يحتاج إلى أن نلتزم بقواعد الإسلام كما جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام، عمر سعد تمنى وأعطاه الله جل وعلا أمنيته. تمنى الموت لأنه فقير؟ لا. تمنى الموت للجرح الذي أصابه؟ لا، وإنما تمنى الشهادة، ويريد أن تكون الشهادة بسبب قتاله قريش الذين كذبوا رسول الله والذين أخرجوه من مكة صلى الله عليه وسلم. بعدما دعا في الليلة ذاتها انفجر الجرح، وإذا بالدم يسيل. والله تعالى يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. الآية لما ينزل سعد في المسجد؟ الجواب أنزله رسول الله تكريما لسعد رضي الله تعالى عنه. وهذا الدم الذي سال طارئ، ما قصد أن يلوث المسجد، وإنما انفجر جرحه فسال الدم، ولا يترك سائلا، وإنما منع الدم كما يؤخذ ويرفع البول إذا وقع في المسجد، النجاسة إذا وقعت في المسجد طهرنا البقعة، كذلك الدم الذي سال من سعد طهر الموضع. أما جاء رجل أعرابي ودخل هذا المسجد ورأى جزءا مسفوفا، وهذا هو الجزء المسفوف، هذا الجزء المسفوف الذي عليه هذه العلامات، الجزء الباقي غير مسكوف، ظن أنه خلا، فما كان منه إلا أن رفع ثيابه وبال. فقام الصحابة ينهرون ويزرمون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لا تزرموه، اتركوه. اللهم صل على رسول الله. الصحابة ينهرونه أن بال في المسجد، والنبي يقول لا تزرموا، لا تزرموا، لأنه عندما ينهض ربما نصاب بمرض، وعندما ينهض ربما أن البول يتعدد في المسجد، لكن دعوه في موضع واحد فتركوه. بعد ذلك أمر النبي بذنوب من ماء، دلو من ماء أهراقه على الموضع طهر الموضع، انتهت المشكلة صلى الله على رسول الله. دع الأعرابي، دع الأعرابي، إن المساجد لم تبن لهذا، إن المساجد لم تبن لهذا. هذه عبارة رقيقة ليس فيها غلظة ولا شدة. اسجنوه، اضربوه، هذا الجاهل، هذا الأعرابي، هذا الأحمق، هذا الذي أتى من البادية، هذا المغفل، هذا الذي لا يخشى الله، ما ليس هذا من داب رسول الله. وإنما قال النبي بهذه العبارة، إن هذه المساجد، إن المساجد لم تبن لهذا. والله أسلوب رقيق مليون في المئة. إن المساجد لم تبن لهذا، انتهى الكلام. الأعرابي صاحبنا لما رأى هذا اللطف واللين والرحمة والشفقة قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، ما دام الجماعة كلهم بهذا الحال لا ترحمهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حجرت واسعا، أو حجرت واسعا، رحمة الله قريب من المحسنين. الله خلق مئة رحمة، أنزل رحمة واحدة في الأرض يتراحم بها العباد، حتى الدابة ترفع رجلها عن فصيلها من هذه الرحمة التي أنزل الله. 99 رحمة لكم يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. لذا لا يجوز بحال من الأحوال أن يقال: اللهم ارحمني حتى لا تبقى من يبقى من الرحمة شيء. ولهذا أنكر العلماء على الجزولي رحمه الله صاحب الدلائل، أنكروا عليه بعض مسائل من هذه المسائل: اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وصل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. أين تذهب وأين أذهب؟ وأين يذهب زيد وعمر وبكر إذا صار الأمر كله لرسول الله؟ الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما البلاء، البلاء يخشى في أبيه. ولهذا قالوا هذا غلو، لا ينبغي أن يقال ارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء. ولذا قال النبي لهذا الأعرابي: حجرت واسعا، حجرت واسعا. فالدم الذي سال أزيل والحمد لله، ولم يتعمد ولم يقصد وضع هذا الدم في المسجد، لأن المسجد له آداب لا يتبول فيه، لا ينجس، لا ينشد الشعر فيه، لا ينشد الشعر فيه إلا إذا كان الشعر إسلامي، مدح الله، مدح الرسول، مدح الإسلام لا بأس، مدح زيد وعمر وبكر وخالد لا، في المسجد حرام. ولذا كان حسان ينشد، لكن ماذا ينشد؟ يصف خدود وليلة؟ لا، وإنما كان ينشد في عزة الإسلام ورفع الإسلام. ولما مر عليه عمر رضي الله تعالى عنه إبان خلافته وحسان ينشد ويرفع عقيرته، لحظ عمر ونظر إلى حسان نظر شزر، فقال له حسان بن ثابت: لقد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا يباع في المسجد، لا يشترى في المسجد، لا تنشد الضالة في المسجد. من رأى لي الجمل الأورق، من رأى لي ولد كان معي عند باب كذا داخل المسجد، حرام، لا يجوز. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك، تؤجرني دارك، أنا أريد أن أشتري منك $1000، الدولار بكذا ريال، إذا رأيته يفعل هذا قل: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأينا من ينشد ضالة في المسجد قلنا له لا ردها الله عليه، هكذا أدبنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال الأمر غير مقصود، ولما وقع طهر. قال وزاد في الحديث قال فذاك حين يقول الشاعر يعتب على سعد بن معاذ لأنه ما شفع في بني قريظة، وبنو قريظة أحلافه، عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه شفع في بني قينقاع وشدد على النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته وما قتل بني قينقاع. يقول الشاعر عاتبا ألا يا سعد سعد بني معاذ فما فعلت قريظة والنظير، لعمرك إن سعد بني معاذ غدا تتحملوا له الصبور، تركتم قدركم يا أوس تركتم قدركم لا شيء فيها، حلفاءكم قتلوا واستوصلوا، وكأن القدر أصبح فارغ، ما دام في الله لا بأس ولا مانع. جماعنا والله جماعنا ورسول الله، جماعة غدوا أمنهم رسول الله، حضر الخندق في أيام قلائل، لا يعجز النبي والصحابة أن يجعلوا الخندق مستمرا من ناحية بني قريظة في 17 يوم. حفروا خندق عظيم من الحرة الغربية إلى مسجد الشيخين إلى مسجد الراية إلى مسجد الراية عند جبل ذباب إلى الحرة الشرقية، أصبحت المدينة كالمعصم إلا الناحية القبلية، لأن اليهود فيها من بني يهود بني قريظة، وقد وادعوا رسول الله واتفقوا مع رسول الله على أنهم يحولون قريش وأعداء الإسلام لا يدخلون من هذه الناحية، وإذا بهم يتفقون مع قريش ومع بني أسد ومع بني غطفان على أن يدعوا لهم هذه الناحية. ألا يستحق هؤلاء أن يقتلوا؟ بلى يستحقون القتل، ولذا حكم فيهم سعد بحكم الله من فوق 7 أرقعة كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان عبد الله بن أبي عليه لعائن الله أخذته الحمية الجاهلية وشدد حتى سمح النبي وعفى عن بني قينقاع، ففرق بين عبد الله بن أبي وبين سعد بن معاذ. سعد بن معاذ مؤمن، علم معنى قول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سعد بن معاذ من هؤلاء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما عبد الله بن أبي المنافق رئيس المنافقين عليه لعنة الله، هو الذي قال يوم أن عاد النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يريد أن النبي الأذل وهو الأعز، ولكن الله سلط ابنه عبد الله ابن عبد الله بن أبي وقف على باب المدينة وأخذ بتلابيب أبيه عبد الله بن أبي وقال له والله لن تدخلها حتى يأذن لك رسول الله. الولد يقول للأب ويقول لأبيه عبد الله بن أبي والله إن رسول الله لهو الأعز وإنك الأذل، ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني أنا أقتل أبي لأنني لا أريد أن أرى قاتل أبي. انظروا إلى الإيمان إذا ما دخلت بشاشته في القلوب كيف يكون. هذه مسألة إيمان وصدق مع الله تعالى. ولهذا سعد رضي الله عنه لا يبالي سواء كانوا أحلاف له أم لا، ما داموا أنهم ناووا الله وناووا الرسول عليه الصلاة والسلام يقدمون للقتل. فقتل 700 يهودي من يهود بني قريظة في ذلك الوقت. إذن قول الشاعر: وقد قال الكريم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد قال الكريم الصحيح: وقد قال اللئيم أبو حباب: أقيموا قينقاع ولا تسيروا. وقد كانوا ببلدتهم ثقالا كما ثقلت بميطان الصخور. هذه أبيات لا تضير سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بشيء، بل إن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أكرمه الله. وورد في الحديث ما ذكرت لك ليلة البارحة وما ذكرت لك هذه الليلة من أن سعد رضي الله تعالى عنه من خير الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أخيرا حديث نافع عن عبد الله بن عمر قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة